بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد، باب في كراهية تمني لقاء العدو. باب في كراهية تمني لقاء العدو، لقاء العدو. حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى، أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن موسى بن عقبة عن سالم بن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، يعني ابن معمر رحمهم الله، وكان كاتبا له، قال: كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه حين خرج إلى الحرورية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو قال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة يأتي في سياق كتاب الجهاد، لأنه من الأمور التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام وذكرها لأصحابه محفزا لهم على العمل بها. وهذا الحديث مروي عن الصحابي الجليل عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه، كتب به إلى عمر بن عبيد الله التيمي، وكان هذا أميرا على حرب الخوارج، والخوارج يسمون بالحرورية، الحرورية هم الخوارج، سموا بذلك لأنهم انحازوا عندما انفصلوا عن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه إلى قرية بالقرب من الكوفة اسمها حرورا، والنسبة إليها حروري، فهؤلاء الحرورية هم الخوارج الذين نابذوا أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وخرجوا عن طاعته وقاتلوه، وكانوا شوكة أذى في نحور المسلمين منذ أن خرجوا عن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه إلى ما لحقه من عصور. كان همهم الأوحد هو قتل المسلمين وسفك دمائهم واستباحة حرماتهم، كل ذلك بزعم أنهم يريدون نصر الله ويقيمون، وأنهم يريدون أن يقيموا دينه، وأنهم يحاربون هؤلاء الذين نكصوا ونكثوا عهدهم مع الله، وهم الذين نكثوا عهدهم من الله مع الله. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكرهم في أحاديث عديدة وحذر منهم وبين فتنتهم. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنهم يوالون أهل الأوثان ويعادون أهل الإيمان، فلم يؤثر عنهم في تاريخهم أنهم قاتلوا أعداء الملة والدين، ولا أنهم اشتغلوا بالجهاد في سبيل الله، لكنهم شغلوا بقتال المسلمين وفتنتهم والإغارة عليهم، ودامت فتنتهم سنين طويلة. والخوارج أيها الإخوة ربما يخفى أمرهم على بعض الناس، ويظنون أن الخوارج هم قبيلة معينة أو فئة معينة. لا، الخوارج أخلاط وأمشاج من الناس جمعتهم فكرة واحدة، هذه الفكرة هي تكفير مخالفهم واعتقاد أن من يخالفهم من أهل النار، ولذلك يستبيحون دماءهم وأموالهم. فيظهر منهم في كل زمن أصناف، قد لا تربطهم رابطة، لكن هذا الفكر هو الذي يسيرهم، يستبيحون دماء المسلمين. ولعلكم تلحظون ما يجري في بعض بلاد المسلمين في العراق، في سوريا، في الصومال، في غيرها، يستبيحون دماء المسلمين وينتهكون حرماتهم باسم الإسلام، والإسلام منهم بريء. فكتب عبد الله بن أبي أوفى إلى هذا القائد، إلى هذا الأمير عمر بن عبيد الله التيمي، كتب إليه يبين له ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوله، حتى يسير هذا القائد على هدى من ربه، حتى لا يغتر بقوته، لأن قتال هؤلاء من جنس قتال أعداء الملة والدين، كله جهاد في سبيل الله، كله جهاد في سبيل الله. مع أن هؤلاء كانوا يتزيون بزي المسلمين، يصلون ويصومون ويتهجدون ويتقشفون في حياتهم وفي مظاهرهم، لكنهم كانوا حربا على المسلمين. ولا نريد أن نسترسل في ذكر مخازيهم، لكن نذكر هنا ونحن في هذا البيت الطاهر والمكان المقدس، أنهم دخلوا هذا المكان، وقتلوا المسلمين فيه. أبو حمزة الخارجي دخل قتل الحجاج، قاتل الحجاج وقتلهم، ثم جاء ودخل إلى المسجد هذا فقتل المصلين، وكانت الجثث الخيل تدوس على الجثث، جثث المصلين. انظروا يا رعاكم الله كيف ترتكس الفطرة وكيف تنقلب، ويتصور الإنسان الذي يسعى في الضلال أنه على الصراط المستقيم. هم كما قال الله الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ربما رأى عبد الله بن أبي أوفى من هذا القائد اغتراره بقوته وبما لديه من العتاد، فأراد أن يذكره بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يقول: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو. ويندرج في هذا أيضا الفتن، أن الإنسان لا يتمنى أن يدخل في الفتنة، يسأل الله أن يعصمه من مضلات الفتن. لا تتمنوا لقاء العدو، لماذا؟ لأن بعض الناس ربما يقول يتمنى لقاء العدو ليقاتل، لينكأ في أعداء الله، ليرزق الشهادة، لكن هذا لا يؤتى إلا من بابه. أما تمني لقاء العدو فقد يداخل المتمني فيه الإعجاب والاغترار بالكثرة أو بالقوة، وهنا مدخل الهزيمة كما حصل للمسلمين في غزوة حنين وفي غيرها. فينبغي للإنسان ألا يتمنى الفتن، هذه لا يتمنى أن يدخل فيها، لكن إذا ابتلي بها وحصلت، لم يكن هنالك بد من قتال العدو أو هجم العدو على البلاد، لا بد حينئذ من قتاله، لا تتمنوا لقاء العدو، سألوا الله العافية، لكن إذا لقيتموه فاصبروا، اثبتوا على دينكم، اثبتوا في مواقعكم، ابتغوا نصر دين الله، حينئذ ينصركم الله سبحانه وتعالى. هذا الموطن الذي يجب فيه الثبات، أن الإنسان لا يتمنى، لكن إذا حصل له شيء من ذلك أنه يثبت ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا أيها الإخوة وما يأتي بعده من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام ربما في غزوة الأحزاب كما يذكر بعض العلماء، لكنه يصلح أيضا في كل غزوة، في كل قتال بين المسلمين وبين أعداء الملة والدين، أن الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المسلمين وأن يخذل أعداء الملة والدين. دعاء: اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. وهذا فيه ما فيه أيها الإخوة من براءة الإنسان المسلم من حوله وقوته، ودخوله تحت حول الله وقوته. إنسان مسلم يجب أن يتجرد من قوته ومن تدبيره ومن عتاده ومن استعداده بعد أن يأخذ العدة، لكن أن يتجرد من تأثير ذلك وأن يكل الأمر كله لله سبحانه وتعالى. اهزمهم وانصرنا عليهم. وهذا يدلنا أيها الإخوة على مشروعية الدعاء. الدعاء هو العبادة كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. الدعاء هو العبادة، لأن الذي يدعو يتجرد، يتبرأ من حوله وقوته، لا يستطيع، لأنه لو استطاع لم يدعو. إنما هذا الدعاء استعانة بمن يملك القدرة، بمن يستطيع أن يحقق النصر فيتجه إليه الداعي. وهذا يدل على عظم أهمية الدعاء أيها الإخوة، حتى في هذه المواطن، مع أن الإنسان هنا في هذه المواطن معه سلاحه وعتاده وبجواره من يقاتل معه ومن يؤازره، لكنه أيضا لا يتكل على ذلك، يعود فيلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. الدعاء في هذه المواطن من أعظم أسباب النصر. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر متجها إلى الله سبحانه وتعالى، يدعو دعاء شديدا ويلتجئ إلى الله ويتضرع إليه ويبتهل إليه ابتهالا حز في نفوس أصحابه، حتى قال له أبو بكر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله، يذكره في هذا الموطن، يا رسول الله بعض مناشدتك ربك، يعني هون عليك، فإن الله منجز لك ما وعد. لكن الإنسان في هذه يعرف قدره ويلتجئ إلى ربه، هذا هو الذي يأخذ بأسباب النصر. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا، وهذا مصداق لهذا الحديث، هذا الحديث تأويل لهذه الآية، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا ثم واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الثبات كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، والدعاء واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، هذا الذكر والدعاء والتكبير في المعركة هو من أعظم أسباب النصر التي يستجلب بها الإنسان عون الله سبحانه وتعالى. فلذلك كتب عبد الله بن أبي أوفى لهذا القائد يذكره بهذا الأمر العظيم، وهذا من باب نشر العلم ومن باب أداء الأمانة، تحملها الصحابة أمانة العلم وأمانة نقل أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، تحملها هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن رسول الله. كم لهؤلاء الصحاب من الفضل، من الخير، من المنة في أعناق المسلمين، من أين جاء لنا هذا كله؟ إنما جاء عن طريقهم. فاللهم ارضى عنهم، اللهم ارضى عنهم رضا لا تسخط بعده أبدا، وألحقنا بهم يا رب العالمين في جنات النعيم مع نبينا عليه الصلاة والسلام. فمن كتم علما نافعا ألجم بلجام من نار يوم القيامة. فهؤلاء الصحابة كانوا يحفظون العلم الذي سمعوه وتلقوه على رسول الله ثم ينشرونه بين الناس. ومن أعظم الأماكن التي ينشر فيها العلم الأماكن التي يحتاج إليه فيها، عندما رآه يقاتل خشي عليه أن يغتر بقوته أو بعتاده أو بمن معه، فأرسل إليه بهذا ليدله على ما كان النبي عليه الصلاة والسلام عليه وما كان يعلم به أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أيضا مما يؤكد مسألة الصبر والاحتساب والثبات، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. كيف يعني؟ هذه ظلال السيوف، الحرب، القتل، الآلام، المصاعب، لكن الصبر والثبات. هنا الذي يصبر في هذا الموطن بعد أن اتخذ العدة، لم يتمنى لقاء العدو وصبر وثبت، والحرب دائرة ولا يدرى من هو الذي يبقى ومن هو الذي يقتل، الصبر في هذا الموطن هو طريق الجنة. الصبر تحت ظلال، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، هذا كناية عن الطريق الذي يوصل إلى الجنة، ليس بالضرورة أن تكون المعارك بالسيوف. والآن انتهى هذا الموضوع، لكن ما يقوم مقام السيوف من القوة والعتاد هذا كله أيضا داخل في الباب. فصبر الإنسان وثباته في هذه المواطن مع وجود السلاح الذي يرهب منه والذي يخشى منه بعض الناس أو الإنسان أن تفوت نفسه أو أن يتأذى به، صبره في هذا الموطن هو طريق الجنة.
باب ما يدعي عند اللقاء. حدثنا نصر بن حدثنا نصر بن علي، أخبرني أبي، أخبرنا المثنى بن سعيد عن قتادة رحمهم الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل.
نعم، هذا أيضا يأتي مؤكدا لما ذكرناه آنفا من قضية الدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والتبرؤ من الحول والقوة. اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أصول وبك أحول وبك أصول وبك أجول وبك أقاتل. تبرأ الإنسان من كل حوله وقوته. اللهم أنت عضدي ونصيري، بدون هذا لا يمكن أن يتنزل النصر، والقوة التي معي لا تفعل فعلها ولا تؤثر أثرها ما لم يكن هنالك عون من الله سبحانه وتعالى. بك أحول وبك أصول على الأعداء، وبك أجول وبك أقاتل بعونك. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، لأن الإنسان قد يتعطل سلاحه، قد يرتد سلاحه عليه، قد يباغته عدوه فلا يستطيع أن يفعل شيئا، لكن الإنسان إذا التجأ إلى الله وأخذ بالأسباب هذا هو طريق النصر. فالدعاء من أعظم الأمور. إذا كان الدعاء في هذه الحال مطلوبا مع أن الإنسان لديه من أسباب القوة شيء كثير الذي يقاتل، فكيف بالإنسان الأعزل؟ فكيف بالإنسان في الأحوال المعتادة التي ليس عنده فيها سلاح ولا معه من يعينه؟ الدعاء فيها آكد وأعظم.
باب في دعاء المشركين. حدثنا سعيد بن منصور، أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، أنبأنا بن عون قال: كتبت إلى نافع رحمهم الله أسأله عن دعاء المشركين عند اللقاء، فكتب إلي أن ذلك كان في أول الإسلام، وقد أغار نبي الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم، وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث رضي الله عنها. حدثني بذلك عبد الله. وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، حدثني بذلك عبد الله، وكان في ذلك الجيش. قال أبو داود: هذا حديث نبيل، رواه ابن عون عن نافع ولم يشركه ولم يشركه فيه أحد.
نعم، تقدم معنا أيها الإخوة في الدروس الماضية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أمراءه وقادته ويوصيهم أنهم إذا لقوا عدوهم ألا يبدأوهم بالقتال، وإنما بالدعوة، يدعونهم إلى الإسلام، فإن أبوا فيدعونهم إلى الجزية، فإن أبوا يقاتلونهم. وهذا الحديث هذا الذي يرويه نافع يدل على أن هذه الدعوة كانت في أول الإسلام، هذا ظاهر حديثه. ويستدل لذلك بفعل النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بني المصطلق، وتسمى غزوة المريسيعة أيضا. هذه الغزوة النبي عليه الصلاة والسلام ما دعاهم، هجم عليهم في النهار وأنعامهم تسقى، هم غارون، باغتهم النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف نوفق بين هذا وبين الحديث المتقدم؟ الحديث المتقدم في وجوب دعوة المشركين قبل قتالهم هذا أصل ثابت، لا بد منه،
لا يجوز أن يتناوله، أن نبطله أو نتأوله. لكن هذا الحديث أيضا صحيح، الحديث هذا غزوة بني المصطلق والنبي عليه الصلاة والسلام كان معهم فيها، والغزوة اصطلح علماء السير على تسميتها بذلك، يعني تسميتها بالغزوة لأن النبي عليه الصلاة والسلام يكون فيها، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام في كل حروبه مع أصحابه، فيه سرايا وفيه جيوش، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام، السرايا كثيرة وجيوش منها جيش أسامة بن زيد وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، لم يكن معهم النبي عليه الصلاة والسلام. لكن عندما نسمع كلمة غزوة نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه فيها، هو القائد. فغزوة بني المصطلق كان النبي عليه الصلاة والسلام فيها، فأغاروا على بني المصطلق قبائل من جهينة وأخذوهم. طبعا هذه الإغارة لها سبب، لأنهم نكثوا وآذوا المسلمين، لكن ما دعاهم ولا خيرهم بين الإسلام والجزية وغيرها. لماذا لم يفعل ذلك؟ العلماء قالوا إن الدعوة إلى الخصال الثلاث، إلى الإسلام وإلى الجزية ثم إلى القتال واحدة بعد الأخرى في من لم تبلغهم الدعوة، ما سمعوا عن الإسلام ولا بلغتهم دعوة الإسلام، هؤلاء لا يقاتلون ابتداء، لكن من بلغتهم الدعوة وعرفوا عن الإسلام هؤلاء ليسوا كغيرهم يقاتلون ابتداء. فبنو المصطلق كانوا ممن عرفوا الإسلام، ليس خافيا عليهم أمر الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أمر أصحابه، فقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام بالنهار، باغتهم وأخذ سرحهم وقتلهم، وكان قد سبى نساءهم وذراريهم، وممن سبي في ذلك اليوم أم المؤمنين جويرية بنت الحارث المصطلقية التي تزوج بها النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت إحدى أمهات المؤمنين بفضل الله سبحانه وتعالى عليها. جويرية هي بنت سيد بني المصطلق الحارث، ثم أسرت مع من أسر، سبيت، والنبي عليه الصلاة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله، تطلب منه أن يعينها في فدائها، تريد أن تشتري نفسها ممن وقعت في سهمه، فاشتراها النبي عليه الصلاة والسلام واعتقها وتزوج بها. وهذا من أعظم المقاصد التي تذكر في زواج النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتزوج رعاية وكفالة للأيتام وجبرا للقلوب المنكسرة، تزوج بأم حبيبة، زوجها مات في الحبشة، وتزوج بأم سلمة، زوجها مات وترك لها أطفالا، وتزوج بصفية رضي الله تعالى عنها، صفية بنت حيي ابنة سيد اليهود، تزوج بها النبي، سبيت، فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتقها، أخذها وأعتقها ثم تزوج بها، لأنها عزيزة قوم ذلوا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يجبر خاطرها، وأن يكون ذلك وسيلة أيضا. إكرام النبي عليه الصلاة والسلام لمثل هذا وسيلة من وسائل الدعوة. من كتب الله له الخير من اليهود سيرى فعل النبي عليه الصلاة والسلام فيتأثر به وربما يقبل بدعوته. كذلك هذه جويرية رضي الله تعالى عنها ابنة سيد قومها، فوقعت في السبي وانكسرت، ستصبح أمة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام جبر خاطرها وجبر كسرها واعتقها وتزوج بها. هذا حتى ليعلم من لا يعلم، ولينقمع من يتطاول على مقام الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان محبا للنساء، يكثر من الزواج كان مزواجا، لا، هذا الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم شأنا من ذلك. لو كان هذا هو قصد الرسول عليه الصلاة والسلام لتزوج الأبكار الجميلات وما أكثرهن، وكل يرغب في قرب الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتزوج امرأة بكرا من كل نسائه إلا واحدة، تزوج خديجة ولم تكن بكرا، كانت ثيبة. تزوج الأخريات كلهن كن ثيبات، ما تزوج بكرا إلا واحدة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى. فالإنسان الذي يحب الشهوة ويحب النساء ويعجب بهن وجمالهن ويتخير ويفعل كما يفعل كثير من الناس أهل الدنيا، لا يذهب إلى المرأة الثيب والمرأة التي معها أطفال والمرأة الكبيرة السن كسودة وغيرها، لا، يذهب فيتخير من الأبكار الفاتنات الجميلات. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان له هدف ومقصد نبيل، وهذه سنة، هذه سنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كثير من الناس ترون أنه يعطف على امرأة مات زوجها ومعها أطفال فيتزوج بها ليرعى أطفالها، ليرعى أطفالها وليكفلهم وهكذا، أو يتزوج بامرأة أبوها مثلا فقير أو مات وليها وليس لها أحد. هذه معاني سامية يجب أن يلتفت إليها الناس وأن يحرصوا عليها، لأن هذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام.
حدثنا موسى ابن إسماعيل، أخبرنا حماد، أنبأنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير عند صلاة الصبح وكان يتسمع، فإذا سمع أذاناً أمسك وإلا أغار.
هذا حديث عظيم أيها الإخوة، سنة نبوية. حتى الحرب كما ذكرنا في دروس مضت ونؤكد هذا، في الإسلام عمل من الأعمال الصعبة العسيرة لكنها كتبت على المسلمين، كتبت على المسلمين، لكن لها آداب ولها أخلاق لا توجد عند أمة أخرى غير المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام مع امتلاكه للقوة ومع رغبة أصحابه في الجهاد وحبهم للشهادة ونيل الأجر من الله سبحانه وتعالى، إلا أنه كان يتوقع شأن الدماء المعصومة، لا يريد أن يقع في هتك حرمة مسلم، ما يريد أن يقع في هذا. وهذه سنة يجب أن يتعلمها الناس وأن يحرصوا عليها، الدماء المعصومة هذه من يقوم لها؟ من يجادل دونها؟ من يجادل يوم القيامة فيها أمام الله سبحانه وتعالى؟ لذلك الإنسان المسلم لا يجوز له أن يتساهل في شأن حرمة الدماء والأموال. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يغير وقت الفجر، لماذا؟ لماذا هذا الوقت؟ لأن هذا الوقت وقت سكون، الأصوات تسمع فيه، وإذا كان هنالك إسلام ومسلمون سيؤذنون، سيسمع الأذان، فإذا سمع أذاناً كف عنهم، كف عنهم، لا يقاتلهم، لأنه يعلم أن هذا أهل هذا البلد، أهل هذا الحي، إما أنهم مسلمون أو فيهم مسلمون يخشى لو دخل الجيش أن يقتل المسلمون، أن يقتل المسلمون. ولولا رجال، الله سبحانه وتعالى يقول ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. هذا في غزوة الأحزاب، نعم، في غزوة الحديبية، نعم، لو أذن الله لهم بالقتال ودخلوا مكة، في أهل مكة مسلمون لكنهم أخفياء، يخشى أن يتسبب ذلك في قتل المسلمين، فلذلك الله سبحانه وتعالى كفهم عن ذلك. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يغزو في هذا الوقت، فإذا أقبل على البلد وسمع أذانا رجع، لم يقاتلهم، لأنها إما بلاد مسلمة وإما بلاد فيها مسلمون.
نعم. حدثنا سعيد بن منصور، أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق عن ابن عاصم المزني رحمهم الله عن أبيه رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فقال: إذا رأيتم مسجداً أو سمعتم مؤذناً فلا تقتلوا أحداً.
نعم، هذا يؤكد الحديث المتقدم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا رأيتم مسجداً، حتى رؤية المظاهر الإسلامية هذه تكفي أيضاً، قرائن تدل على أن أهل هذا المكان من المسلمين، أو سمعتم أذاناً، وهذا من باب أولى، يعني الأذان أظهر. ولذلك أيها الإخوة، العلماء رحمهم الله يقولون إن الأذان من شعائر الإسلام الظاهرة. يعني الأذان بمفرده، الآن لو أن إنساناً جاء في وقت، أو جماعة جاءوا في وقت صلاة الظهر أو صلاة العشاء فصلوا بدون أذان ولا إقامة، صلاتهم صحيحة وغير صحيحة؟ صحيح، لكن الأذان له شأن عظيم. ولذلك العلماء يقولون الأذان من شعائر الإسلام الظاهرة. طيب، لو اتفق أهل بلد على ترك الأذان، قالوا الآن الأذان هذا فيه إزعاج، مكبرات الصوت، هذه كما يقول بعض الناس هدانا الله إياه، مكبرات الصوت هذه تزعج إنسان، قد يكون نائما، قد يكون مريضا، قد يأتون بقد هذه التي لا نهاية لها، ويقولون يعني بدون أذان، من أراد أن يصلي يدخل المسجد، ويمكن أن تكون هناك يعني علامات معينة، أو ينظر الإنسان في ساعته أو في ساعة المسجد ويعرف دخول الصلاة فيصلي. لا، العلماء قالوا إذا تركه أهل بلد يقاتلون عليه، لأنهم تركوا هذا الأمر الذي هو شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، شعائر عظيمة. فلذلك هذا الأذان من أعظم الأشياء، وهو إلى جانب عظمته فيه من الخير والبركة والهدى واللجوء إلى الله وتقديسه وتعظيمه والثناء عليه وطرد الشياطين. الأذان مطردة للشياطين، إذا سمع الشيطان الأذان كما جاء في الحديث ولا وله ضراط، لا يريد أن يسمع ولا يريد أن يستمع أحد إلى الأذان. فالأذان أمر عظيم، فلذلك وجود الأذان هذا مما يحمي من الوقوع في القتل، هذا من أعظم أسبابه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصيهم إذا رأوا مسجدا أو سمعوا أذانا ألا يقاتلوهم، لأن هذه علامة على أنهم من المسلمين.
باب المكر في الحرب. حدثنا سعيد بن منصور، أخبرنا سفيان عن عمرو رحمهم الله أنه سمع جابرا رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة. وحدثنا محمد بن عبيد، أخبرنا أبو ثور عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك رحمهم الله عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، وكان يقول: الحرب خدعة. قال أبو داود: لم يجئ به إلا معمر، يريد قوله الحرب خدعة بهذا الإسناد، إنما يروى من حديث عمرو بن دينار عن جابر، ومن حديث معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم، هذه الصيغة وهذا الحديث أصبح مثلا عند الناس، الحرب خدعة، يعني أن الحرب مما يجوز فيها هذا الأمر الخدع، مع أن الخدعة محرمة في تعاملات الناس فيما بينهم، لا يجوز أن يخدع أحد أحدا، خصوصا في باب المعاملات، لأنها تؤدي إلى الغرر، تؤدي إلى تضرر الإنسان المنخدع. لكن الحرب شأنها عظيم، الخدعة تؤدي إلى ضرر، لكن هذا الضرر لا يتساوى مع ضرر القتل، سفك الدم، ولا مع إذهاب المال، وهذه كلها مباحة في الحرب. فإذا أبيح قتل النفس في الحرب، قتل نفوس الأعداء، وإذا أبيح أخذ أموالهم، فمن باب أولى، يعني أقل شأنا من هذا أن يخدعوا حتى يكون ذلك وسيلة لتقوي المسلمين على أعدائهم. حرب خدعة، لا بأس أن الإنسان يدبر، يوري، يظهر للعدو شيئا حتى ينغر العدو فيستطيع أن يوقع به. وهذا يحصل كثيرا في قيادات الجيوش، ومن يتأمل في سير القادة المسلمين خالد بن الوليد وغيره يرى عجبا كيف كان يظهر للأعداء شيئا على غير حقيقته حتى يهز نفوسهم، حتى يوقع بهم. فالنبي عليه السلام أذن في ذلك، هي محرمة في الأحوال المعتادة، لكن في الحرب لا، مباحة. ويباح في الحرب كما قلنا أمور كثيرة، الخيلاء والتبختر والملابس المحرمة التي لا تجوز للرجال في الأحوال العادية تباح في الحرب نكاية في العدو، لأن العدو عندما يرى المسلمين على هذه الحال من الانبساط والثبات والجرأة تهتز في نفسه الثقة، وهذا يؤدي إلى انهزامه، وهذا هو المطلوب. ثم النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته أنه إذا أراد غزوة يريد أن يخرج للحرب ورى بغيرها. كيف يوري بغيرها؟ يعني يريد أن يقاتل في جهة الشمال، لا يخرج بجيشه من المدينة متجها إلى الشمال، فيعرف الناس أنه متجه إلى هذه الجهة ويخمنون، أو قد يراسلون، أو قد يصل تصل الأخبار إلى الأعداء الذين يقصدهم النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يوري بغيرها، يذهب إلى جهة الشرق، إلى جهة الجنوب، يخرج من المدينة على هذه الجهة، ثم بعد ذلك بعد أن يسير ويبتعد ولا يراه أحد يعود مرة أخرى إلى الطريق الذي يريد أن يسلكه. هذا كان هو ديدن النبي عليه الصلاة والسلام في كل غزواته إلا في غزوة واحدة. في غزوة واحدة كما يقول الشيخ غزوة تبوك، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أصحابه بأنه ذاهب إلى قتال اليهود في تبوك. لماذا؟ العلماء عللوا لهذا، قالوا لأن المزار بعيد بين المدينة وبين تبوك في أقصى شمال الجزيرة العربية مسافة طويلة، والناس هنا لابد أن يستعدوا لمثل هذا، لابد أن يقول لهم. ليس القضية مثل غزوة بني المصطلق ولا حتى مثل فتح مكة، لا، هذه غزوة لها مسار طويل يحتاج إلى زمن بعيد حتى يصل إلى ذلك المكان، فلا بد أن يخبر الناس ليستعدوا، أن يكونوا على أهبة الاستعداد. الإنسان يخرج يوصي يرتب أموره، شأن عائلته، شأن أسباب رزقه، هو يستعد لهذا المسير. كذلك أيضا يستعد لهذا المسير بما يحتاج إليه من الزاد والراحلة والسلاح، لأن المسار طويل هنا. فلذلك أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الأصل في كل غزواته الأخرى عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يخبر حتى لا يعلم العدو بما قصده النبي عليه الصلاة والسلام فيستعد فيفوت المقصود. يعني لو أخذنا مثلا غزوة بدر، النبي عليه الصلاة والسلام خرج إليها لا يريد القتال، ما يريد قتالا، خرج يريد أخذ قافلة أبي سفيان، قافلة محملة بالتجارة وبالعطور وبالأموال، قافلة ربما معها بعض الرجال الذين يحرسونها، لكنها لا تستطيع أن تعتصم من جيش ولا من سرية. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام نظرا لما فعله الكفار بالمسلمين آذوهم وأخذوا أموالهم، خرج المسلمون من مكة بأبدانهم بأرواحهم وتركوا أموالهم، أفلا يكون من العدل والإنصاف أن ينتصف المسلمون من هؤلاء الظلمة، من هؤلاء الكفار، أن يأخذوا بدلا يعني الأموال التي سلبوها من المسلمين وأضطروهم إلى أن يتركوها في تلك البلدة. فلما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بدر لم يجد القافلة. لماذا؟ لأن أبا سفيان كان يرسل رسلا وعيونا ويستطلع الأخبار، وأحس وعرف بما عزم عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، فغير الطريق وذهب من طريق آخر، من طريق الساحل بعيدا عن بدر، حتى نجا بالقافلة. هذا تدبير، هذا من التدبير. فلذلك أمر الحرب أمر عظيم، لا بد من أخذ الأهبة. هي القضية التورية في الحرب مطلوبة، لكن ليست هي كل شيء، فيه أساليب ووسائل أخرى لا بد من اتخاذ كل ما يمكن اتخاذه للوصول إلى الهدف المنشود وللنكاية في العدو، وهذا كله داخل في باب إعداد العدة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فكل ما يؤدي إلى نصرة المسلمين، إلى هزيمة الأعداء، هذا أمر مطلوب. ومنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوري، ولا يقال أنه خدعهم، لا، هذه حرب، حرب خدعة. ولذلك أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث تورية النبي عليه الصلاة والسلام في غزواته، بأنه كان يخرج من طريق وهو لا يريده، يريد مقصدا آخر، هذا كله من باب الخداع، من باب خداع الأعداء حتى لا يعلموا بما عزم عليه المسلمون فينكشف الأمر.
باب في البيات. حدثنا الحسن بن علي، أخبرنا عبد الصمد وأبو عامر عن عكرمة بن عمار، أخبرنا إياس بن سلمة رحمهم الله عن أبيه رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، أبي بكر رضي الله عنه، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أبا بكر رضي الله عنه، فغزونا ناسا من المشركين فبيتناهم نقتلهم، وكان شعارنا تلك الليلة أمت أمت. قال سلمة: فقتلت بيدي تلك الليلة 7 أهل أبيات من المشركين.
نعم، هذا أيضا مما يدل على جواز البيات، وهو متصل بالحديث الذي مر في غزوة بني المصطلق، في كون هؤلاء كانوا يعلمون بدعوة الإسلام وبلغتهم، فلذلك جاءهم أمراء النبي عليه الصلاة والسلام بالقتال مباشرة وبيتوهم. البيات هذا أخذهم على غرة في الليل في الحرب، الحرب شأنها شأن آخر، يبيتون، ولا يعتبر هذا من الكذب ولا من الخيانة، لا، لأن هؤلاء أعداء، أعداء، فيبيتون، يؤخذون على غرة. وهذه من الخطط التي يجب أن يتنبه لها قادة الجيوش، هم الذين يرتبون لمثل هذه الأمور، يعطون إشارة البدء، متى تكون؟ تكون في ساعة معينة، في وقت معين، في مناسبة معينة. في مثل هذه هذا التخطيط لا بد منه. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر على سرية، فذهبوا فبيتوا المشركين، يعني هجموا عليهم ليلا وهم غارون آمنون، فقتلوا فيهم مقتلة عظيمة. وهذا كان لهم شعار، شعار المسلمين، كما مر معنا في الدرس، درس مضى، أن المسلمين كان لهم شعار في معاركهم، في غزواتهم، أمت أمت. لماذا هذا الشعار؟ الشعار هذا للتمييز، أثناء الليل مع اختلاط المسلمين مع أعدائهم، لا يدري الإنسان من عدوه ومن هو أخوه حتى يكف عنه، وقد يظهر له عدوه أنه من إخوانه حتى يسلم منه أو حتى يقتله على غرة، لكن المسلمين اتفقوا على شعار أمت أمت. فإذا قال المقاتل أمت أمت، علم أخوه أن هذا من المسلمين، أن هذا من الجيش، فهذا شعار اتخذوه. فهذا يقول راوي الحديث، يقول: قتلت بيدي 7 سبعة أهل أبيات من المشركين، يعني أنه قتل مقتلة عظيمة هو بمفرده، بمفرده، بسبب أنهم غزوا وهاجموا الأعداء في هذا الوقت المناسب وهم غارون آمنون.
باب لزوم الساقة. حدثنا الحسن بن شوكر، حدثنا إسماعيل بن علية، أخبرنا الحجاج بن أبي عثمان عن أبي الزبير رحمهم الله أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حدثهم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو لهم.
نعم، هذا أيضاً من خلقه عليه الصلاة والسلام ومن هديه، وهو هدي يجب أن يتحلى به قادة جيوش المسلمين. كان يتخلف، ما معنى يتخلف؟ هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس في بيته ويأمرهم أن يخرجوا؟ لا، يكون في آخر الجيش. لماذا يكون في آخره؟ لينظر في أحوالهم، فيهم ضعفاء، فيهم منقطعون، يزجي الضعيف، يعينه، يساعده، يركب المنقطع، يتفقد أحوالهم، لأن أهل القدرة وأهل التمكن يسبقون، فهؤلاء الضعفاء يتأخرون. ولذلك جاء في العبارة المشهورة: الضعيف أمير الركب. الضعيف أمير الركب، لأنهم يسيرون بسيره، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان هو القائد، لكنه كان يسير بسير هؤلاء الضعفاء يتفقدهم حتى لا ينقطع منهم أحد. نعم، هذه من مسؤوليات القائد، يجب أن يتحلى القائد المسلم بالمسؤولية الكاملة عن هؤلاء الذين معه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصيه، النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي قادته بالتقوى في أنفسهم وبمن معهم من المسلمين، وبمن معهم من المسلمين.
باب على ما يقاتل المشركون. حدثنا مسدد، أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني، أخبرنا عبد الله بن المبارك عن حميد رحمهم الله عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن يستقبلوا قبلتنا، وأن يأكلوا ذبيحتنا، وأن يصلوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. حدثنا سليمان بن داود المهري، أنبأنا بن وهب، أخبرنا يحيى بن أيوب عن حميد الطويل رحمهم الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل المشركين، بمعناه.
نعم، هذه الأحاديث أيها الإخوة عظيمة في بابها، محتاج أن يتفقه فيها كل أحد من المسلمين، لأن كثيرا من المخالفات وانتهاك الحرمات إنما يقع بسبب التفريط في فهم أمثال هذه الأحاديث. أمرنا بالجهاد، وجاهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأمر أصحابه بذلك، والجهاد تزهق فيه الأنفس وتذهب فيه الأموال ويقع الضرر الكثير بسببه، لكن ذلك من أجل لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، أو كما في الحديث الثاني حتى يقولوا لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة أيها الإخوة هي ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام من أجلها، من أجل تقريرها وإذعان الناس لها وقبولهم بها. قولوا لا إله إلا الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على عمه أبي طالب، وأبو طالب كان على دين أهل مكة، ولكنه آزر المسلمين وآزر الرسول عليه الصلاة والسلام بما لم يفعله أحد في ذلك الوقت، أبو طالب، لكن الله ما كتب له الهداية. والله يسري عن نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية بيد الله، هذا عم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي آزر المسلمين ودافع عن الرسول، هذا الدفاع المستميت، لكن الله لم يكتب له الهداية. ماذا كان يقول له النبي عليه الصلاة والسلام وهو في فراش الموت؟ يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، بس قل الكلمة هذه. لكنه غلب عليه الشقاء فلم يقلها حتى مات، وقال هو على دين عبد المطلب، على دين أهل مكة. فهذه الكلمة كلمة عظيمة، هذه غاية المطلب، أن الناس يقولوا لا إله إلا الله. طيب إذا قالوها، قال: عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. دمه معصوم، بمجرد أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، دخل في الإسلام. هذه كلمة فاصلة بين حالين، بين حال الكفر وحال الإيمان. إذا قالها انتقل من دائرة هتك الحرمة إلى دائرة العصمة، دائرة العصمة، شهادة أن لا إله إلا الله، عصموا مني دماءهم وأموالهم. حتى الرسول، حتى الإمام، حتى ولي الأمر لا يستطيع أن يتجرأ على هتك حرمة واحد قال لا إله إلا الله إلا بحقها. إذا استوجب ذلك زاني والعياذ بالله، زنى وهو محصن يقتل، لكن لا يقتل لأنه من باب العدوان والبغي عليه، بل لأنه أتى حدا من حدود الله. سارق سرق تقطع يده، وهذا فيه إيلام له، لكن هذه ليست عدوانا، بحقها، وفي رواية بحق الإسلام. هذه أحكام الدين، هذه هي شريعة الله سبحانه وتعالى. لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وارتد من ارتد من العرب، أبو بكر رضي الله تعالى عنه جهز جيشا لقتال المرتدين وقتال مانع الزكاة، فاستعظم ذلك عمر رضي الله تعالى، قال: كيف تقاتل مانع الزكاة؟ هؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيمون الصلاة ويحجون ويصومون، لكن منعوا الزكاة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، شهدوا أن لا إله، كيف تقاتلهم؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: إلا بحق حقها، لأن من حق لا إله إلا الله ماذا؟ أداء الزكاة. والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله، هذا العقال الذي يربط به البعير شيء تافه، لقاتلتهم عليه حتى يؤدونه. هذا الفقه العظيم بحقها، بحق الإسلام. وفي الحديث الثالث، في الحديث الثاني قال: وأن يصلوا صلاتنا وأن يأكلوا ذبيحتنا. هذه هي مقتضيات لا إله إلا الله. إذا قال لا إله إلا الله لابد له أن يصلي، لابد له أن يصوم، لابد أن يقبل بذبيحة المسلمين، وأن يتجه أن يكون معهم، أن يكون مع المسلمين. هذا الذي يفعل ذلك في الظاهر من المسلمين، لا شأن لنا بما في قلبه، الله أعلم بما في قلبه، خلاص يكفي هذا في الظاهر. وهذا دليل على أن أعمال الإسلام مبنية على الظاهر، يكفينا فيها الظاهر، والله يتولى السرائر. إنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي مع المسلمين، تقول له هذا منافق، هذا كافر، إلا إذا وجد دليل. دليل إذا دخل في الإسلام هنا بلا إله إلا الله دخل بيقين، فلا بد من وجود يقين آخر أنه خرج من الإسلام، أنه فعل فعلا لا يحتمل تأويلا إلا الكفر وإنكار لا إله إلا الله، حينئذ هذه مسألة أخرى. لكن أما أننا نقول هذا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يصلي مع المسلمين، يقول له هذا منافق، وما يدرينا أنه قالها وهو صادق، وما هي حاجتك إلى ذلك؟ الله يتولى السرائر حتى يقول لا إله إلا الله. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى يوقنوا، لاحظوا، ما قال حتى يوقنوا، لا، قال حتى يقولوا، قول باللسان، هذا يكفي لعصمة الدم والمال، ويدخل الإنسان فيه به إلى حظيرة الإسلام، ولا يخرج منه إلا إذا وجد ما ينافي ذلك. نتوقف هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى العون والسداد والرشاد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح.